والله على كل حال هي في الحقيقة طب، هي عبارة عن علاج ودواء. ورد نعم لها أيام، لها أيام فقط أن نرى صحة الأحاديث فيها، لكنها أيام اتساع القمر ما تنبغي في وسط الشهر، أحسن ما يكون في العشر الأخيرة منه فيما بعد العشرين إلى قريب آخر الشهر، هكذا قالوا. وعلى كل حال مرجع هذا إلى قول أهل الطب، حنا ما نعرف، ما حنا بطب. نعم بلى، القولية والفعلية والتركية هي. لا ما أحد قال بها من أهل العلم كل فعل فعله فهو أسبب الوجوب، ما قال أحد. نعم، لأن هذه مجملة عامة. نعم.
وعن
اسأل ما يقطعون الصلاة، لكن ينبغي أن تردهم، ما تخليهم يمرون مع السجادة، إنما هم ما يقطعون الصلاة، لأنه ما يقطع الصلاة إلا المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود. نعم إيه نعم، تقطع صلاة المرأة والرجل. تظن حيث أن صاحبة إلا ما تقطع صلاتها؟ ها؟ لا بل ولا يتبادر ولا شيء، لكن أظن بعض الحريم يظن هذا، بعض النساء يظن أن المرأة ما تقطع صلاة المرأة، هذا ما هو صحيح. نعم والله أكثر أهل العلم يقول هذا من باب التعبد، من باب التعبد، إلا ما علله الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود، فإنه قال الكلب الأسود شيطان، والباقي نقول هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ترى احنا اتفقنا على ان اللي ما يتعلق بالقراءة ما يسأل عنه. نعم الظاهر والله أعلم أنه للجمعة، لكن قبل الصلاة الشارع عينه قبل الصلاة. ما ينبغي يعني ما ينبغي، لكن ليس مأمورا به، لأن حديث إذا جاء أحدكم الجمعة اللي اغتسل المعروف عند الفقهاء أنها ترتفع عن الجنابة، ترتفع عن الجنابة، وعلّلوا ذلك بأن هذا غسل مشروع، وإن كان السبب غير السبب، لكن قالوا ما دام غسلا مشروعا فإنه يجزى عن الغسل، عن الغسل المشروع الآخر، وفي نفسه منه شيء، لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم إيه نعم، من طلوع الفجر، لأن اليوم شرعا من طلوع الفجر، وإن كان في اللغة العربية فيه قول لعلماء العربية، بعضهم يقول إنه من طلوع الفجر، وبعضهم يقول إنه من طلوع الشمس، أما عند الفلكيين فإن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه.
ثمامة بن أثال من زعماء أهل اليمامة، أسرته خيل بعثها النبي عليه الصلاة والسلام كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم بعث السرايا، فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سالة من سوار المسجد إكراما له، لأجل أن ينظر ويرى عمل المسلمين، وفي أعظم بيت من البيوت وهو بيت الله عز وجل، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا من الحكمة العظيمة التي أنتجت ثمارها، فإن الرجل أسلم، أسلم الرجل رضي الله عنه، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، أن يغتسل. وفي رواية أنه أمره أن يلقي عنه شعره، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، يختتن أيضا يعني يقطع القلفة التي في رأس الذكر. فهذه ثلاثة أشياء تنبغي لمن أسلم: الأول الختان إذا لم يكن قد اختتن، ولكن الختان واجب على القول الراجح، يجب أن يختتن الرجل لأن ذلك من الفطرة، ولأنه من وسائل التطهير، فإن الإنسان الرجل إذا لم يختتن فإن البول يحتقن فيما بين الحشفة والقلفة، وحينئذ يبدأ كلما تحرك بعض الحركة أو انعصر ذكره خرج البول المحتقن. ولهذا الصحيح الذي نرى أن الختان واجب على الرجال، سنة في حق النساء. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الختان واجب على الرجال وعلى النساء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الختان سنة في حق الرجال وفي حق النساء، والصواب الوسط أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. كذلك أيضا ينبغي أن يلقي عنه الشعر، ولا سيما الشعر الذي يؤمر بإزالته كشعر الأبد والعانة وكذلك الأظفار، فيتنظف بهذا. أما الشعر الذي لا يجوز أن يزال فإنه لا يجوز أن يزال كشعر اللحية مثلا، فلو أسلم الكافر وله لحية ما نقول أزل شعر لحيتك، لأن إبقاء اللحية واجب. الأمر الثالث الاغتسال، وهذا الاغتسال اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنه سنة وليس بواجب، وقالوا إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لثمامة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، واستدلوا بذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم في عهده أناس كثيرون يأتون ويسلمون ولم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وهذا دليل على أنه ليس بواجب، لأنه لو وجب الاغتسال للإسلام لكان أمرا تدعو الضرورة إلى بيانه وانتشاره، وما دعت الحاجة إلى انتشاره، وهو ما يسميه الفقهاء بالذي تعم به البلوى، فلا بد أن يكون معروفا مشهورا. وقال بعض أهل العلم إن الاغتسال لمن أسلم واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأنه يجب على كل من أسلم أن يغتسل، واستدلوا لذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة، وإذا وأمره للواحد أمر للجماعة، وكونه لم ينقل أنه أمر كل من أسلم بذلك لا يدل على عدم الفعل، لأن القاعدة المعروفة أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، فيجوز أنه لما كان معروفا عندهم أنه يغتسل ما حاجة ينقل في كل فرد من أفراد الناس أن يغتسل. وقال بعض أهل العلم إن وجد في كفره ما يوجب الغسل وجب عليه الاغتسال، وإن لم يوجد فإنه لا يجب عليه الاغتسال. فعلى هذا إذا كان قد حصل له جنابة في حال كفره فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يحصل عليه جنابة فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. وهذا قول وسط بين القولين، أنه إن كان وجد في حال كفره ما يقتضي ما يوجب الغسل وجب عليه أن يغتسل إذا أسلم، وإلا فلا. وعلى كل حال الاحتياط للإنسان أن يغتسل، احتياط لكل من أسلم أن يغتسل وأن يؤمر بالاغتسال لما في ذلك من النظافة والنزاهة والبعد عن الكفر وكأنه لما طهر باطنه بالإسلام كان ينبغي أن يطهر ظاهره أيضا بالماء. والله أعلم. نعم لا لا ما يجب أن أقص لأنه في حال الكفر ليس مكلفا بذلك. نعم لا هذه ما لها حكم في حال الإسلام. هذا اللي يقول ما لها حكم في حال الكفر يعني. في حال الكفر ليس لها حكم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أما الحديث الأول حديث أبي سعيد فإنه من أصح الأحاديث، فإن جميع أهل الكتب المصنفة المشهورة قد أخرجوه كما قال المؤلف أخرجه السبعة، وهو لفظ صريح من أفصح العرب وأعلمهم بما ينطق وأنصحهم بما يوجه إليه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم معنى ما يقول ويريد ما يقول وينصح فيما يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه واجب، ويعلق هذا الوصف بوصف يقتضي التكليف وهو قوله على كل محتلم. فإذا أخذنا بهذه الأمور دل ذلك على أن غسل الجمعة واجب ثابت لازم لا بد منه، وأن من فعل من تركه فقد ترك واجبا مما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحتلم هنا معناه البالغ، وليس المراد من احتلم بالفعل، لأن المحتلم يجب أن يغتسل للاحتلام لا للجمعة. المحتلم الذي يرى حلما في منامه وينزل هذا يجب عليه أن يغتسل للاحتلام لا للجمعة. أما هنا فإنه غسل الجمعة مضاف إلى الجمعة لأنها وقته وسببه. لو صدر هذا الكلام من مؤلف كتاب وقال غسل الجمعة واجب لقال من يشرح هذا الكتاب إن المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة. لو صدر من مؤلف كتاب غسل الجمعة واجب لكان الشارح لهذا الكتاب والمعلم لهذا الكتاب يقول إن المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة، فكيف إذا صدر من المشرع لأمته صلى الله عليه وسلم الذي يعلم معنى ما يقول ويريده وينصح به وهو أفصح الأمة يقول واجب، ثم نأتي فنقول نحن ليس بواجب؟ هذا غير ممكن. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب صيفا وشتاء، لا سيما وأننا ولله الحمد في هذه البلاد قد أنعم الله علينا ويسرنا أن نستعمل ماء دافئا، ماء دافئ بدون كلافة وبدون مشقة. الذي يسخن هذا الماء معلق في الجدار، ما يحتاج إلى وقود ولا يحتاج إلى كلافة ولا إلى حقن الماء فيه ولا شيء أبدا، فهو من أيسر ما يكون واللحم صيفا وشتاء. لذلك يجب على كل إنسان بالغ حضر الجمعة أن لا يذهب إليها إلا مغتسلا. أما الحديث الذي ذكره بعده حديث سمرة فإنه حديث منقطع، حديث منقطع وفي أسانيد وفي إسناده مجاهيل، فلا يعارض هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. ثم إن لفظ الحديث أيضا وألفاظ الأحاديث تدل على من تكلم بها، لا سيما من كان دائما يطالع الأحاديث، لفظ الحديث لا يدل على أنه خرج من مشكات النبوة لما فيه من الركاكة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. مثل هذا الكلام بمجرد ما تسمعه، ولا سيما من مارس ألفاظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبين له أنه ليس من قوله، ولذلك فهذا الحديث ضعيف لا يقاوم حديث أبي سعيد. وإن كان جمهور أهل العلم الذين يقولون بعدم وجوب الاغتسال يوم الجمعة يعارضون يخصصون حديث أبي سعيد، أو يحملونه على أن المراد بالوجوب التأكيد وليس الحتم، ولكن الصواب بلا شك أنه يدل على وجوب ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدع غسل الجمعة إلا من عذر، كما لو كان إنسان مزكوما أو مريضا أو ليس عنده ماء أو ما أشبه ذلك. هذا الوجوب في غسل الجمعة هل هو شرط لصحة الصلاة، بمعنى لو لم يغتسل بطلت جمعته؟ لا، لأنه ليس عن جنابه، ولكننا نقول من تركه فهو آثم، ولكنه لو صلى بدونه فصلاته صحيحة لأنه ليس عن جنابة. ويدل لذلك قصة عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد سبق أن ذكرناها، أن عثمان دخل وعمر يخطب الناس يوم الجمعة، فلامه عمر على تأخره فقال ما زدت على أن سمعت النداء ثم توضأت فحضرت. فقال رضي الله عنه عمر له والوضوء أيضا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فلامه، ومع ذلك صلى عثمان رضي الله عنه وما أنكر عليه أحد. فدل ذلك على أن هذا الوجوب لا يعني أنه من شروط صحة صلاة الجمعة. أما من لا يحضر الجمعة لمرض أو امرأة أو أي عذر من أعذار الجمعة فإنه لا يجب عليه الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى، فخصصه بمن يأتي. نعم، ظاهر الحديث وجوب الاغتسال عليه. نعم، ظاهر الحديث وجوب الاغتسال عليه. وفي بعض سياقات الحديث ما يدل على أنه خاص بالرجال، بعض السياق إذا اغتسل ثم ادهن من ابن أهله وما أشبه ذلك مما يدل على أنه خاص بالرجال، لكن قد يقال إن هذا ذكر الرجال لأنه الأغلب، ونأخذ بعموم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم، لا، لأنه الشيء إذا كان غير واجب قد يجب له، إذا فعله الإنسان وجب له ما يستلزمه، كما لو أراد أن يتنفل مثلا ما نقول إن الوضوء سنة في حقه، نقول لا بد أن يتوضأ. ما أظن هذا، إذا كان إن الغسل يفوت المقصود فلا يجب، يعني مثلا لو أن الإنسان ما استيقظ إلا مع الأذان، مع الأذان الثاني، فإنه لا يجب عليه الغسل حينئذ، لأنه يفوت المقصود الذي أمر الله بالحضور إليه، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا ما رد عمر وعثمان وقال اذهب فاغتسل واحضر. هنا
نعم،
هذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا تعذر عليه أن يغتسل لعذر فهل يشرع له أن يتيمم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يتيمم، ومنهم من قال لا يتيمم، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن جميع الأغسال المستحبة لا يتيمم لها، لأن المقصود بها النظافة والطهارة فقط فلا يتيمم، بخلاف الأحداث، وهذا أقرب إنه ما يتيمم إلا عن الحدث فقط، أما عن غير الحدث فلا يتيمم. ولهذا ما يتيمم، لا يتيمم الإنسان لنجاسة على بدنه لا يستطيع إزالتها، يغسل بدون تيمم، لأن التيمم إنما ورد في طهارة الأحداث فقط فيقتصر عليه.
بعض رأي يعني بعض الفقهاء لو رأي إذا خاف فوات صلاة الجمعة أن يتيمم ويترك الوضوء.
إيه؟ نعم.
الماء موجود وهو يترك.
الماء موجود، مثلا إنسان في المسجد انتقض وضوءه، انتقض وضوءه وقال إن ظهرت تتوضأ فاتتني الصلاة، وإن تيممت أدركت الصلاة، فذهب بعض أهل العلم لأنه يتيمم ويصلي الجمعة، وأكثر أهل العلم على أنه لا يتيمم بل يخرج يتوضأ ثم إذا عاد إن أدرك الجمعة فذاك، وإلا صلى ظهرا. وممن اختار أنه يتيمم شيخ الإسلام بن تيمية، قال إنه يتيمم لأن الجمعة لا بدل لها، لا بدل لها، تفوت، مثل ما يتيمم إذا خاف فوت الوقت، إذا خاف فوت الوقت يتيمم. نعم، فإذا كان إذا خاف فوت الوقت يتيمم فهذا مثله، لأنه ما يمكن يترك الجمعة، ما يصلي إلا الظهر. بعض العلماء يرجح هذا وبعض العلماء يرجح هذا.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، يعني يعلمنا فنقرأ ما لم يكن، وفي لفظ ما لم نكن جنبا، وهذا يدل على أن الذي عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ القرآن، وهو كذلك الذي عليه جنابة ما يقرأ القرآن لا وردا ولا تلاوة للتعبد بها ونيل الأجر ولا قراءة للتعليم أيضا، فالجنوب ما يقرأ القرآن مطلقا، ولكن له أن يقرأ الذكر الذي يطابق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، هذه آية من القرآن، فإذا قالها لغير قصد القراءة فلا حرج، لو قال مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا قصد القرآن فلا حرج عليه. واختلف أهل العلم هل يمنع من قراءة القرآن مطلقا ولو بعض آية، أو لا يمنع إلا من آية فصاعدة ما لم تكن طويلة، فقال بعض أهل العلم إنه يمنع من قراءة القرآن مطلقا ولو بعض آية، وهذا هو الأرجح، إلا مثل ما قلنا إذا كان ذكرا يوافق القرآن لكن ما نوى به القرآن. وقال بعض أهل العلم إنه ما يحرم إلا آية، إلا إذا كانت الآية طويلة، مثل آية الدين، آية الدين أطول آية في كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأقصر آية في القرآن. نعم، ثم نظر، هذه أقصر آية في القرآن، لأن ثم نظر مكونة من ستة حروف، الثاء والميم مضاعفة عن حرفين، ونظر ثلاثة أحرف، ومدهامتان فيها سبعة أحرف، الميم والدال والهاء الممدودة حرفين، والميم والتاء المشددة حرفين، مو المشددة، التاء والألف والنون ثمانية، ثمانية أحرف. أين؟ ها؟ حاميم ما تعتبر من الآيات لأنها حروف هجائية من الآيات. نعم نعم إيه؟ ما يعتبر ما تعتبر من الآيات لأنها ما لها معنى ما لها معنى. ولا بعد أقصر منها نون قاف هم يقولون أقصر آية هي ثم نظر ثم نظر. نعم
الجنوب
يتيمم ويقرأ. طيب الجنوب لا يقرأ القرآن إلا إذا اغتسل إلا إذا اغتسل حتى لو توضأ لا يجوز أن يقرأ القرآن مع أن الجنوب لا يجوز أن يمكث في المسجد وإذا توضأ جاز له المكث في المسجد. أما قراءة القرآن فلا تحل إلا إذا اغتسل من الجنابة. وإذا لم يكن عنده ماء أو كان يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم ويقرأ كما أنه يتيمم ويصلي. وها هنا مسألة ثانية وهي هل الحائض تقرأ القرآن؟ يرى بعض أهل العلم أن الحائض كالجنوب وأنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا الورد ولا التلاوة للعبادة ولا التلاوة للتعلم أو للتعليم. وفي ذلك حديث لكنه ضعيف أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز قراءة الحائض القرآن وأنه لا بأس أن تقرأه، وهذا لا سيما إذا كانت محتاجة إلى قراءته كما لو كانت معلمة أو طالبة فإنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن. فإذا قال قائل أليس الحيض أشد من الجنابة ولهذا يمنع أشياء ما تمنعها الجنابة؟ قلنا بلى، ولكن الحيض ليس باختيار المرأة، أما الجنابة فهي باختيار الإنسان يذهب ويغتسل ويقرأ، لكن هذه ما يمكن أنها تختار أن تتحول من الحيض إلى الطهارة منه. نعم شو محمد؟
التكبير والتحليل والاستغفار هذا يعني ولا التكبير
ما في بأس هذا؟
لا
بأس لا بأس
الحمد لله.
تقول عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، الذكر ما في بأس كلام على القرآن فقط ولا الأحاديث؟ تقرأ الأحاديث وتذكر الله وتسبح تهلل تعلم العلم. اين ايش الله انه ما يفتح لنقول يقرئنا القران القراءه منها فتح، خلي مثلا المتعلم يقرا ويرد عليه. ها؟ لا يقول انتبه مثلا، يقول انتبه رد الآية نهب على كذا راجع المصحف هنا.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
الحديث الأول يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، يعني إذا جامع الإنسان إذا أتى أهله، هذه كناية عن الجماع مثل قوله تعالى أو لامستم النساء كناية عن الجماع. واللغة العربية تكني عن الشيء الذي يستحيى من ذكره بما لا يستحيى من ذكره. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يعود أي أن يجامع مرة أخرى، هل يتوضأ بينهما وضوءا. والوضوء معروف أن الإنسان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا هو الوضوء. وهذا الحديث ليس فيه ذكر غسل الفرج وأنه يكتفى بالوضوء فقط. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية الحاكم أنه أنشط للعود، يعني أنه أن الوضوء هذا ينشط الإنسان مرة ثانية، لأنه يعطي الجسم قوة بدل ما حصل له من الضعف في الجماع الأول، يعطيه قوة. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يرهق نفسه بأي عمل من الأعمال، وأن يستعمل المنشطات على الأعمال الدينية والدنيوية التي فيها مصلحة، لأن الجسم بإذن الله مثل الآلة، إذا تعب فإن العمل يضره، فينبغي الإنسان أن يعطي نفسه حظها من الراحة كما أنه يطالبها بحظه من العمل، فليعطيها حظها من الراحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يرهق نفسه بالعمل أي عمل كان، حتى وإن كان عملا بدنيا، يعني صحيح العمل الذهني أشد وأشق، لكن حتى العمل البدني ما ينبغي الإنسان أن يرهق نفسه فيه، بل يكون الإنسان معتدلا مقتصدا في كل أحواله. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبي. قال رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس السماء وهو معلول. بين المصنف في التلخيص أنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة. قال أحمد إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود إنه وهم، لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، وقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق سمعه من الأسود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة. ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب به الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أن الجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع مرة ثانية فإن الأفضل أن يتوضأ، وأن في ذلك مصلحة بدنية وهو النشاط وعدم انحلال الجسم. كذلك أيضا يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب، فإنه ينبغي أن يتوضأ قبل أن يأكل ويشرب. وكذلك إذا أراد أن ينام فإنه لا ينام حتى يغتسل أو يتوضأ. وهذا الأخير أشدها وأعظمها، أن ينام وهو على غير وضوء أو على غير غسل، حتى إن بعض أهل العلم حرم ذلك وبعضهم كرهه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يكره أن ينام على جنابه، بل لا بد إما من الغسل وإما من الوضوء. وبعض العلماء يرى أنه لا بد أن يغتسل أو يتوضأ، وأنه يحرم عليه أن ينام بدون غسل أو وضوء. ويستدل لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد. إذا توضأ فلم يبح إلا بعد أن يتوضأ، لم يبح الرقاد إلا بعد أن يتوضأ. ولا ريب أن المؤمن يجب عليه أن يحتاط لنفسه وأن يفعل ما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينام إلا على وضوء. أما حديث عائشة الذي ذكره فإنه معلول بالانقطاع وعدم السماع، فمن العلماء من صححه ومنهم من أعله. وإذا كان الأمر كذلك وأنه محل شك، فإننا نأخذ بالأشياء التي لا شك فيها، وهو أنه لا ينام إلا متوضئا أو مغتسلا. كذلك مما يحرم على الجنب قراءة القرآن، وسبق أنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. ويحرم عليه أيضا المكث في المسجد إلا بغسل أو وضوء، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد حتى يتوضأ أو يغتسل، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولكنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون من الجنابة ثم ينامون في المسجد. فإذا النوم في المسجد للجنب، والأكل ومعاودة الجماع، والنوم يعني المكث في المسجد والأكل ومعاودة الجماع والنوم، نقول لمن كان عليه جنابة: إما أن تغتسل وإما أن تتوضأ. لكن المكث في المسجد يحرم عليه إلا بوضوء أو غسل، وكذلك النوم يكره له أن ينام إلا بوضوء أو غسل. أما معاودة الجماع والأكل والشرب فإن الوضوء أفضل، ولو لم يفعله فلا حرج عليه. أما حديث عائشة، نعم، أيهن نعم، يتوضأ إن شاء، نعم نعم، يتوضأ إن شاء يعني بدلا عن الغسل، بدلا عن الغسل، أي نعم، إن شاء يعني بدلا عن الغسل، لأن الإنسان حتى لو توضأ فالجنابة باقية عليه. مو قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء، يعني معناه أنه له أن يقتصر على الوضوء فقط، وإن لأن الجنابة باقية حتى لو توضأ، يعني إن شاء بدلا عن الغسل، عن الغسال. اي نعم، هذا مكث، يقول توضا اولا. اي نعم، الا اذا كان يؤذن في المناره والمناره خارج المسجد. نعم نعم، ما يضر، لأن تحية المسجد إنما يؤمر بها من جاء من دخل المسجد متوضئا. أي ما في لا، ما هي بلازمة، التحية ليست بواجبة. تقدم لنا أن الصحيح أن التحية ليست بواجبة، وأن الأمر بها على سبيل الاستحباب المؤكد. وذكرنا دليلنا على ذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فجلسوا، منهم واحد أدبر، ومنهم واحد دخل في الحلقة، ومنهم واحد دخل جلس وراءهم. ومنها أيضا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بعد غزوة تبوك، لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء، قال: نظر إلي فتبسم تبسم المغضب، ثم قال ادنو يقول فدنوت فجلست بين يديه وذكر قصته، ثم قال أما هذا فقد صدق فانطلق حتى يقضي الله فيك، فقام وانصرف. فظاهر الحال القصة أن كعب ما صلى تحية المسجد. أيهم؟ أي نعم نعم، الرجال والنساء سواء في هذا. لا، ما يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأنه ما زال على اسم الجنابة إلى الآن، ولهذا ما يصلي. إيه، لأن الجنابة طاهرة. أما حديث عائشة الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو في صفة الاغتسال من الجنابة، وعلم أن للاغتسال من الجنابة في صفتين، صفة واجبة لا بد منها وصفة مستحبة فيها زيادة الأجر والفضل. أما الواجبة فأن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء، وطهارة الجنابة ما فيها مسح لا في الرأس ولا في الخفين إلا ما دعت الضرورة إليه كالجبيرة رحمك الله، فتعم جميع البدن ومنه المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا لو انغمس الإنسان في ماء ناويا للاغتسال ارتفع حدثه وصح ذلك. أما الصفة المشروعة التي هي أفضل فأن الإنسان يبدأ أولا فيغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما لوثه من أثر المني، ثم إذا كان هذا الأثر يحتاج إلى استعمال التراب استعمله، وذلك فيما إذا كان الماء قليلا، فإن الماء القليل إذا استعمل الإنسان التراب يكون أنظف، كما في حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وفي حديث عائشة ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يتوضأ الإنسان كما يتوضأ للصلاة، يعني معناه يتمضمض يستنشق يغسل وجهه يغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه. ورواية مسلم هنا أنه غسل رجليه في حديث عائشة بعد الوضوء من الغسل شادة، والصواب الذي اتفق عليه الشيخان أنه غسلها غسل رجليه مع الوضوء، أنه غسل رجليه مع الوضوء. فإذا توضأت وضوءا كاملا فإن عائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل أصابعه في أصول شعره بالماء مع الماء، فلما أروى بشرة الجلد الرأس أفاض عليه ثلاث مرات، أفاض عليه ثلاث مرات. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه يحثي على رأسه ثلاث مرات، ولكن الحديث يدل على أنه يبدأ أول فيروي أصول شعره ثم يحثي على رأسه ثلاث مرات ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده. في حديث ميمونة توضأ النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يغسل رجليه وأخر غسل رجليه إلى آخر الاغتسال، ومع ذلك ما غسلهما في مكانه، تنحى ناحية فغسلهما. قال بعض أهل العلم وذلك لأنه اغتسل في مكان متلوث بالطين، فتنحى عليه الصلاة والسلام وغسل رجليه حتى يكون ذلك أنظف له. هذه هي الصفة المشروعة التي ينبغي للإنسان أن يفعلها في الغسل من الجناب، فهما صفتان، صفة دل عليها حديث عائشة وصفة دل عليها حديث ميمونة رضي الله عنه، وكل منها كل من الصفتين جائز. وفي حديث ميمونة قالت أتيته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده. ورده للمنديل لا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمندل، ولكن رده للمنديل يحتمل أوجه، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام رده لأنه رآه غير نظيف فلم يخجلها ولم يستعملها، ويحتمل أنه رده لئلا تظن الأمة أنه أمر مستحب أي التنشيف فيتكلفوه ويستعمل التنشيف. ولهذا لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقى الماء على جسده ما جعل ينفضه بيده، جعل ينفض الماء بيده وعليه، فالتنشيف لا بأس به وليس مكروها بل هو جائز، والناس يحتاجون إليه في أيام الشتاء، ينشف الإنسان بدنه حتى لا تكون ثيابه رطبة به. هذه الصفة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها وذكرتها ميمونة رضي الله عنها، لولا أنه ورد ما يدل على أنها ليست بواجبة لقلنا إن هذه الصفة واجبة. لماذا؟ لأنها بيان لمجمل في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن الآية مجملة، ما بين الله تعالى كيف يكون هذا التطهر فبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قد ورد في السنة ما يدل على أن هذه الصفة ليست بواجبة، وذلك في قصة الرجل